أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي. في مستوى البحث السابق كان الكلام في النقطة الجوهرية في الخلاف بين ما ينطلق منه سيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه وبين المنطق الأرسطي وما يريده أو ما يعبر عنه المنطق الأرسطي على مستوى نظرية المعرفة بالنسبة إلى المبدأ القائل أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. وذكرنا في مستوى البحث السابق بالنتيجة المحصلة أن المنطق الأرسطي ينتهي إلى كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، بمعنى أنه من المبادئ الأولية القبلية التي يعتمد عليها المنطق الأرسطي في هذا المستوى ومن هذا المنطلق الذي قلنا بأنه ماذا؟ مبدأ قبلي. إلا أن السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى أن هذا المبدأ أولا ليس قبليا كما يعترف به المنطق الأرسطي، وثانيا كأنما يحتاج إلى ماذا؟ استدلال. والمفروض في المقام بناء على كونه أنه مبدأ قبلي عقلي لا يمكن بطبيعة الحال طرح الاستدلال فيه. لماذا؟ لأنه المعارف الأولية في المنطق الأرسطي غير قابلة للتعريف، فإنها لو كانت قابلة للتعريف لانتهى بنا المقام إلى ماذا؟ إلى وجوب أن يكون لها معرف والمعرف له معرف، والقضية ماذا؟ تتسلسل كما بينه أرسطو بشكل واضح جدا أين؟ في نصوصه. لاحظ هناك في ما يذكره أرسطو في منطق أرسطو في التحليلات الأولى في المقالة الثانية من الفصل الثالث والعشرون بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي، هناك في المنطق يقول نصا أرسطو في هذا المقام، لاحظ: إذ ثبت من جميع الأوائل ومن الناس من يروم أن يوضح هذا الأول، يعني المبدأ الأول، ببرهان بجهله وقلة أدبه، فإنه الذي يريد كما يعبر أرسطو في المقام التعريف بالأولي فإنه جاهل قليل الأدب. لاحظ: فإنه من الجهل وقلة الأدب أن لا يعلم أحد لأي الأشياء ينبغي أن يطلب البرهان ولأيها لا ينبغي لنا أن نطلب البرهان. لا بد أن نفرق في المقام بين ما يطلبه البرهان وبين ما لا يمكن أن يطلبه البرهان، فإنه لا يمكن أن يكون البرهان لجميع الأشياء بقول كلي. لماذا؟ لأنه إن أمكن ذلك، يعني إن أوجب أن يقف على كل مبدأ ونقول أننا نحتاج فيه البرهان، انتهت أو صارت الأشياء بلا نهاية ولا يكون على هذا النحو برهان أيضا. لاحظ لماذا؟ لأنه يتسلسل. لكن نعتذر للسيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من خلال هذا التساؤل في أنه ما الدليل الذي استند إليه المنطق الأرسطي في التأكيد على الطابع العقلي لهذا المبدأ، أنه كأنما يريد أن يفتح بحثا ولا يريد أن يتساءل فعلا، إلا من المستحيل أن نفكر أن شخصا ما بقيمة السيد الشهيد الصدر بل بأقل من قيمة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يطرح ماذا؟ مثل هذا البحث. نعم المشكلة في السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه يا ليت لم يدخل إذا صح التعبير إلى هذا الموضوع، يعني لم يطرح التساؤل أصلا. لا، كان من الممكن عنده هو أن ينتهي بالنتيجة المحصلة بشكل مباشر إلى أين؟ إلى إثبات كوني أن الاتفاق لا يكون أكثريا لا دائميا ولا أكثريا ليس من المبادئ العقلية القبلية، بل هو من المبادئ الاستقرائية التجريبية على نحو ما يقوله هو رحمة الله تعالى عليه. لاحظ. المهم في مستوى الجواب بعد أن طرح السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه السؤال ينتهي في الجواب، يقول: والواقع أن المنطق الأرسطي لم يقم لنا أي دليل على هذا المبدأ وأنه عقلي قبلي، لأنه يرى أن هذا المبدأ ذا معرفة عقلية أولية، والمعارف العقلية الأولية بطبيعتها لا تحتاج إلى دليل، بل لا يمكن الاستدلال عليها، لا فقط أنها لا تحتاج إلى دليل، لا يمكن الاستدلال عليها. فرق بين أنها لا تحتاج إلى دليل وفرق بأنه لا يمكن الاستدلال عليها، لاحظ، ولا يمكن لأحد أن يبرهن عليها كما يقول السيد الشهيد الصدر، وهذا أفضل من الأول، لأنه كأنما قال أنه بطبيعتها لا تحتاج إلى دليل ولا يمكن لأحد أن يبرهن عليها، بل صحيح أنه لا يمكن لأحد أن يبرهن عليها، لا لأنها لا تحتاج إلى دليل. فإن المنطق الأرسطي يقسم المعارف العقلية إلى قسمين: معارف أولية ومعارف ثانوية. فأما المعارف الأولية هي المعلومات التي توجد بداهة في الذهن البشري، أمور بديهية، لاحظ، من قبيل مبدأ عدم التناقض الذي يعترف به السيد الشهيد الصدر، ويكاد يكون المبدأ الوحيد الذي يعترف به السيد الشهيد الصدر في الفترة الزمنية، في هذه الفترة الزمنية لحياة السيد الشهيد الصدر، لأن السيد الشهيد الصدر كما قلنا عنده انتقالات معرفية، يعني لم يكن إذا صح التعبير على وتيرة واحدة من التناسق البحثي والمعرفي، بل كان ماذا؟ ذا وتائر إذا صح التعبير، وذا أطر مختلفة بالنسبة إلى مساحات إذا صح التعبير الأخذ ومساحات العطاء. يعني لمن يقرأ تراث السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح يرى بأن هناك ماذا؟ بأن هناك تفاوت في المستوى العلمي والمعرفي على مستوى الأخذ وعلى مستوى العطاء. المهم، فالمعارف الأولية هي المعلومات التي توجد بداهة للذهن البشري من قبيل مبدأ عدم التناقض الذي قلنا تقريبا هو المبدأ الوحيد الذي يعترف به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنذاك. وأما المعارف الثانوية هي المعلومات التي تستنتج من المعلومات الأولية من قبيل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين النتيجة. فكل معرفة تنتمي إلى القسم الأول، يعني إلى المعارف الأولية، لا يمكن البرهن عليها لأنها أولية وليست مستنتجة. وكل معرفة تنتمي إلى القسم الثاني، يعني المعارف الثانوية، تحتاج إلى برهنة عليها بواسطة ماذا؟ عن طريق المعلومات الأولية. والمنطق الأرسطي يرى أن التجربة أحد المصادر الرئيسية للمعرفة، وأن القضايا التجريبية هي من فئات القسم الأول، أي أنها من المعارف الأولية. وهنا نعيد كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لأهميته، لاحظ، قال: والمنطق الأرسطي يرى أن التجربة أحد المصادر الرئيسية للمعرفة، وأن القضايا التجريبية هي من فئات القسم الأول، أي أنها من المعارف الأولية التي لا يقوم عليها دليل. هذا الكلام عجيب واقعا من السيد الشهيد الصدر، وبالضبط يتفاوت تفاوت كبير جدا مع ما صرح به قبلا. لاحظ، عندما نأتي إلى التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة في صفحة 34، لاحظ معي، وهنا هذا الكلام لا أعرف يعني كيف أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كتبه واعتمد عليه بدعوى أن المنطق الأرسطي يرى من التجربة، بما هي تجربة أحد المصادر الرئيسية للمعرفة التي يتكئ عليها والتي أيضا يعتبرها ماذا؟ من الأوليات، يعني التي لا تحتاج إلى دليل. هذا الكلام غريب، لاحظ معي، تعال معي إلى ما كتبه في صفحة 34 من التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة، بالتفريق بين نظرية المعرفة عند من؟ عند أرسطو، وبين تفسير نظرية المعرفة، أو التفريق عن نظرية المعرفة عند ماذا؟ عند التجريبيين ومنهم فرانسيس بيكون. قال: وهذا التفسير الأرسطي في صفحة 34 للدليل الاستقرائي القائم على أساس افتراض، لاحظ، قضايا عقلية قبلي فقط، لا يوجد شيء عندنا اسمه تجربة، أين في المنطق الأرسطي؟ قال يرتبط بالموقف المنطق الأرسطي في نظرية المعرفة، ورأيه ورأي المنطق الأرسطي في مصادرها الأساسية. سيدنا، ما هي مصادره الأساسية؟ قل معي. قال فإن المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة بأن العقل مصدر المعرفة القبلية المستقلة عن التجربة والاستقراء. لاحظ، وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي ويبرر التعميمات الاستقرائية بقضايا عقلية قبلية من قبيل المبدأ القائل أن الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا، فيكتسب الدليل الاستقرائي طابعه العقلي من تلك القضايا العقلية القبلية. أين التجربة؟ لاحظ، وهذا التصور عندما يأتي إلى ماذا؟ إلى الاتجاه الآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو التجريبيون. عندما نأتي إلى التجريبيون، لاحظ، وهذا التصور الأرسطي للدليل الاستقرائي وجذوره العقلية فقط لا يتفق مع الاتجاه الآخر في نظرية المعرفة، الذي طبعا من؟ فرانسيس بيكون والتجريبيون، الذي يرفض وجود معارف عقلية مستقلة عن التجربة والخبرة الحسية، ويعتبر أن التجربة والخبرة هي المصدر الوحيد للمعرفة لأن رفض معارف عقلية مستقلة عن التجربة إلى آخره. لاحظ، هذا الكلام واقعا للسيد الشهيد الصدر الذي يصرح به هنا ماذا؟ يعني واقعا عجيب. لاحظ، وهذه الإشكالية. لاحظ معي في صفحة 35، لاحظ معي، قال ولا بد لنا ما دام هذا المبدأ الذي هو الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما، حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من مشكلة الاستقراء أن نحصل على تصور محدد لهذا المبدأ العقل المفترض وأبعاده، ثم نقيمه بعد ذلك ونكتشف حقيقته، وهل هو من المبادئ العقلية القبلية أو من القضايا التجريبية الاستقرائية. المبادئ العقلية القبلية هي من تشكل حجر الزاوية الوحيد أين؟ في نظرية المعرفة الأرسطي. إطلاقا المنطق الأرسطي لا يعتمد على التجربة ولا يعتبرها أحد الأساس الأبعاد. إذا صح، نعم نعم، من الممكن أن نأخذ من التجربة معلومة، لكن إطلاقا ليست مستقلة وليست، إذا صح التعبير، يعني من الأوليات، وإنما الذي من الأوليات هو الاتفاق لا يكون أكثريا ولا ماذا؟ دائميا. والاتفاق عندهم عندما هذا المبدأ، المبدأ الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، هو من المبادئ الأولية وليست من التجريبيات. نعم، هو من التجريبيات على تفسير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. وهنا إذا صح التعبير اختلطت الأوراق. لاحظ، يعني السيد الشهيد خلط الأوراق في الواقع، وإلا فإن المنطق الأرسطي لا يرتضي بأي حال من الأحوال اعتبار التجربة بين قوسين هي من المبادئ الأولية التي ماذا؟ إذا صح التعبير لا يجب أن يقوم عليها دليل، لأن المبادئ الأولية عند المنطق الأرسطي كما قرأنا قبل قليل في ما يقوله أرسطو أن المبادئ الأولية مما لا يمكن أن يقوم عليها دليل. كيف والتجربة مما يقوم عليها دليل؟ لاحظ، السيد الشهيد خلط ما يقوله بما يقوله أرسطو وهو متهافت، يعني لأن ما يقوله أرسطو هو الاعتماد الكامل والكلي على المبادئ الأولية القبلية. لاحظ، وهي خالية تماما من التجربة، يعني التجربة ليس أحد المبادئ العقلية القبلية إلا إذا دخل عليها كما قلنا ماذا؟ المبدأ العقلي القبلي الذي يقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما. أين هذا الكلام من هذا؟ لاحظ، سيد الشهيد الصدر بما أنه فسر أن الاتفاق أو يريد أن يقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا من التجريبيات كما صرح قبلا، إذن يريد أن يقول بالنتيجة أن أن المنطق الأرسطي يعترف بأن المطالب التجريبية ماذا به؟ يعتبرها ماذا؟ من المسائل الأولية. لاحظ، قال وهذا يدل على أن المنطق الأرسطي يرى أن المبدأ العقلي الذي هو ماذا؟ الذي هو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما، الذي يعتبره أساسا لتفسير الدليل الاستقرائي والتجربة معرفة عقلية أولية، إذ لو كان معرفة ثانوية مستنتجة من مقدمات سابقة لما كانت التجربة مصدر رئيسي للمعرفة، ولما كانت القضايا التجريبية من فئات القضايا الأولى، عفوا، ولما كانت القضية التجريبية من فئات القضايا الأولى. لاحظ، فالمنطق الأرسطي بحكم اعتباره للقضية التجريبية أولية، وبحكم إيمانه بأن كل تجربة يجب أن يدخل فيها ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية، لا بد أن يكون مؤمنا بأن هذا المبدأ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يمثل معرفة عقلية أولية. صحيح، ولكن لا بضمت، لا إذا صح التعبير، مع التجربة، يعني لا باعتبار أن التجربة من المبادئ الأولية القبلية. هذا مبدأ قائم بحد ذات وجوده. لاحظ، نعم إذا صح التعبير، وكما قلنا قبلا، هو عندما يأتي إلى الاستقراء الناقص يضم إليه ماذا؟ هذا المبدأ العقلي، فيحوله إلى ماذا؟ إلى نتيجة كلية، لا ببركة التجربة أطلاقا، وإنما ببركة هذا التعميم، يعني ببركة هذا المبدأ العقلي القبلي، لا ببركة التجربة بما هي تجربة. ومن هنا قلنا قبلا أنه لا يعترف بماذا؟ بالاستقراء الناقص. هذا خلط للأوراق. لاحظ، قال بأن هذا المبدأ يمثل معرفة عقلية أولية، ومن أجل ذلك لا يجد حاجة إلى الاستدلال عليه. لا يجد حاجة للاستدلال على ماذا؟ على المبدأ، لا على التجربة. لاحظ، كما لا يستدل على أي معرفة عقلية أولية، فكما لا حاجة في الإيمان بمبدأ عدم التناقض إلى دليل، كذلك الأمر في مبدأ عدم تكرر الصدفة النسبية، لأن المعارف الأولية تشكل بدايات المعرفة العقلية القبلية، فلا يمكن أن يستدل عليها بمقدمات سابقة عليها، وإلا لدار كما قال من أرسطو. أين هذا الكلام من ما يقوله السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه؟ أين في التجربة؟ التجربة أمر مختلف. لاحظ، ثم يقول: وما دمنا قد حصلنا على تصور محدد لمفهوم المنطق الأرسطي عن المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية، وعرفنا أنه يعتبره من القضايا العقلية الأولية كمبدأ عدم التناقض، بل هو داخل في مبدأ عدم التناقض كما قلنا في البحث السابق، لأنه بالنتيجة المحصلة يصرح أرسطو، يصرح ابن سينا كما أعطينا المصادر في البحث السابق، بأنه لو كانت الصدفة أكثرية أو دائمية إذن لانقلب على أساس مبدأ ماذا؟ مبدأ السببية العام، ولتحولت الصدفة إلى ماذا؟ إلى سبب. لاحظ، وهذا عين التناقض، فتتحول الصدفة إلى ماذا؟ سبب، وهذا عين التناقض. لذلك في الواقع هم يرجعون الأعلام في هذا المقام مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يرجعونه إلى مبدأ عدم التناقض. لا بد أن يدخل في مبدأ عدم التناقض، وأن من يقول به لا بد أن يدخل أين؟ في التناقض. يعني إذا قلنا بأن الصدفة تكون أكثرية أو دائمية، تتحول الصدفة إلى سبب، وحينئذ ماذا؟ ندخل في مبدأ التناقض، وهو محال. لاحظ، المهم، يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه: وما دمنا قد حصلنا على تصور محدد لمفهوم المنطق الأرسطي عن المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية، وعرفنا أنه يعتبره من القضايا العقلية الأولية كمبدأ عدم التناقض، فقد يكون بالإمكان التأكد من خطأ المنطق الأرسطي في اعتقاده هذا، يعني باعتقاده كوني أن المبدأ القائل بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا أنه من المبادئ القبلية، لا، هو من المبادئ التجريبية كما يقول السيد الشهيد، بمجرد تصوره تصورا دقيقا، يعني أن الوحيد الذي جاد أن يصوره أو يتصوره السيد الشهيد الصدر، بينما كل الذين قبل السيد الشهيد الصدر لم يتصوروا، لأن المبدأ الذي يقدمه لنا المنطق الأرسطي بوصفه مبدأ أوليا، هل ينفي تكرر الصدفة النسبية على مستوى الوقوع فحسب؟ أي أنه ينفي وقوع هذا التكرر فحسب، أو ينفي الإمكان ويقرر استحالة تكرر الصدفة النسبية ولو ممكنا؟ لاحظ، سيد الشهيد الصدر بعدا سوف يعترف أنه ولم تقع ولو إمكانا. لاحظ، فإن كان المبدأ الأرسطي يقرر استحالة تكرر الصدفة النسبية كما يقرر مبدأ عدم التناقض استحالة التناقض، فبسهولة يمكننا أن ندرك أن هذا المبدأ غير موجود في عقولنا، لأننا جميعا نميز بين مبدأ عدم التناقض ومبدأ عدم تكرر الصدفة النسبية، فإن عالمنا الواقعي الذي نعيش فيه وإن لم يوجد فيه تناقض ولا تكرر مستمر في الصدفة النسبية على خط طويل، كلا هذين المبدأين كما يعترف السيد الشهيد واقعيا لا وجود لهما، ولكننا ندرك أنه ليس بالإمكان أن يوجد التناقض فيه على مستوى الإمكان لأنه مستحيل، ولهذا لا يمكن أن نتصور عالما تتعايش فيه الأشياء مع أعدامها في وقت واحد، وليس كذلك التكرار المستمر في الصدفة النسبية على مستوى الإمكان، فإنه رغم عدم وقوعه في عالمنا واقعا ثبوتا لكن لا ندرك استحالته مطلقا في عالمنا. بإمكاننا من الناحية النظرية أن نتصور عالمنا تتكرر فيه الصدفة النسبية باستمرار ونتعايش فيه بتلك الصدفة المتكررة بسلام كما قرأنا في البحث السابق. هذا الكلام واضح البطلان لسببين: أولا أنه حتى على مستوى التصور لا يمكن، يعني إذا ما رجعنا بشكل واضح إلى المساحة العقلائية وانطلقنا من المساحة العقلائية على مستوى التصور، على مستوى التصور أقول، لاحظ، فإنهم نجدهم بشكل واضح ينكرون ولو تصورا إمكان وجود معاليل ومسببات بدون أسباب بدون علل، مستحيل حتى على مستوى التصور البسيط، لاحظ، غير ممكن تصورا، لاحظ، غير ممكن تصور، بل أن تصور ذلك يؤدي كما قلنا هذا الإشكال الثاني إلى مبدأ عدم التناقض، لأنه مبدأ السببية مبدأ عقلي قبلي، مبدأ السببية من المبادئ العقلية القبلية، لاحظ، التي يتعرف بها الذهن بشكل واضح جدا حتى في مساحة الإمكان على الأشياء سواء ثبوتا أو إثباتا، لاحظ، وقوعا أو إمكانا، لا فرق في ذلك. إذن من أين السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يأتي بهذا التصور؟ هو يأتي بهذا التصور كي يقنعنا في المقام بأنه هذا أمر ممكن، يعني لا توجد فيه مشكلة، لاحظ، مع أنه واقعا فيه ألف مشكلة ومشكلة، من قال بأنه لا توجد فيه مشكلة؟ من قال بأنه يمكن أن تتصور وجود معاليل بلا علل؟ تصورا الآن دعك مع نفسك وأنت تصور المسألة، تجد بأن هذا منطقي، مستوى التصور كما قلنا مستوى الإمكان هذا منطقي أو غير منطقي، فكما أنه ليس بمنطقي كما اعترف السيد الشهيد الصدر أن يوجد شيء مع نقيضه مع عدمه، لاحظ، أيضا نفس الكلام نقوله بأنه لا يمكن أيضا أن تعيش معلول من دون علة ولو تصورا، لأن هذا يؤدي إلى التناقض، كيف يكون معلولا، كيف يكون مسببا ولا سبب له ولا علة له، لاحظ، وقلنا سابقا لا يتصور أحد، وهذه نقطة أساسية، أن المراد من الصدفة ماذا؟ عدم معرفة السبب، عدم معرفة السبب لا ليست بصدفة وليست مشكلة ولا يعبر عنها صدفة، لاحظ، يعني لا يريد من يقول مثلا على سبيل المثال بالصدفة في الانفجار الأول بيج بانج، يعني الانفجار الكبير، لا يريد أن يقول بمعنى الصدفة ماذا؟ أن هناك سبب ما ورائي ولكننا لا نعرف ذلك السبب، لا، هو يقول لا سبب أصلا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحموم، يجب أن نفهم هذه القضية. تعال الآن إلى ما يقوله مثلا ستيفن هوكينج وأسمع كلماته في هذا المجال، تعرف تماما ما يقوله ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج يركز تركيزا كبيرا على هذه الجدلية الأساسية التي مفادها أنه وجد كل شيء من لا شيء وأنه صار كل شيء من لا شيء، لاحظ، مع أن هناك تعبير جميل للمولى الأعظم أمير المؤمن سلام الله تعالى عليه بأن هؤلاء عندهم اشتباه، لأن الله سبحانه وتعالى بالنتيجة كما يقول لجملة من أصحابه: لا تقولوا أن الله خلق كل شيء من لا شيء، ولكن قولوا أن الله خلق كل شيء لا من شيء، لأنه لا من شيء قبله سبحانه وتعالى، لاحظ، فهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نصفه في حالة الحدوث، بل هو البقاء المطلق، الديمومة المطلقة، الوجود المطلق، لاحظ. ومن هنا هذا التعبير صحيح، هذا التعبير صحيح لستيفن هوكينج عندما يقول بأنه إذا صح التعبير كل شيء حصل داخليا، فعلا كل شيء حصل داخليا، لأنه لا يوجد إلا الله وفعل الله سبحانه وتعالى، وفعلا كل شيء حصل داخليا، لا يوجد شيء خارجي. لاحظ، بالتالي هذا المقدار الذي يطرحه السيد الشهيد الصادق رحمه الله تعالى عليه، ولو امكانا يعني ليست المساله مساله ثبوتيه ولا واقعيه، دعنا حتى نقف على المساحه الامكانيه، لاحظ، هو غير قابل للتصور. لاحظ، وكما يقال بان هذه الدعوه على مدعيها، هذه الدعوه ترجع الى المدعى او للمدعي سيد الشهيد الصدر، لانه الى الان لم يقم دليل. نعم، بعد ذلك سوف يحاول في مستوى البحوث القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى، عندما ندخل في العلم الاجمالي الذي يريد ان يفرضه السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، وما ينطلق فيه العلم الاجمالي من امكان ماذا؟ من امكان افتراض ان المبدا السببي القائم في ان الاتفاق لا يكون دائميا ولا اكثريا، انما هو تجريبي استقرائي وليس ماذا؟ وليس مبدا عقليا. هنا يكمل السيد الشهيد يقول: واذا كان المبدا الارسطي ينفي تكرر الصدفه النسبيه في عالمنا الذي نعيشه مع الاعتراف بامكان تكراره، اين اعترف بامكان تكراره سيدنا؟ قلنا هو عندما يقول اكثريه، لاحظ معي، يعني ربما ان سيد الشهيد وقفت عنده هذه الكلمه، كلمه اكثريه، أن الصدفة لا تكون دائمية، هذا واضح، هذا نفي، بل ولا أكثرية، ولا أكثرية، لأنهم يريدون إذا صح التعبير أن يقولوا وهذا على مستوى البعد الواقعي حاصل أو لا. السؤال مطروح للسيد الشهيد أنه طريقك إلى الثبوت من أين أمر؟ من الإثبات. إذا كان ثبوتا غير ممكن، ما معناه أن تبحث مسألة الإثبات؟ إذا كان ثبوتا، ثبوتا غير ممكن، ما معنى أنه ماذا؟ تبحث الإثبات. وإذا كانت المساحة الثبوتية الواقعية لم تقم ولن تقوم، لاحظ، رغم أنك ادعيت، يعني ادعى سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، ورغم أنه ادعى التجريبيون إذا صح التعبير، لأن هذا المبدأ هو أخذه منهم، لاحظ، أن هناك إمكانية للصدفة، سئلوا أين هذه الصدفة، دلونا عليها، لاحظ، أين؟ ثم إذا كان هناك إمكانية للقيمومة في دائرة الصدفة، إذا لماذا تبحثون أنتم عن الأسباب الماورائية؟ لاحظ، على كل حال، قال: وإذا كان المبدأ الأرسطي ينفي تكرر الصدفة النسبية في عالمنا الذي نعيشه مع الاعتراف بإمكان تكررها، فمن الطبيعي أن لا يكون هذا المبدأ من المبادئ العقلية الأولية المستقلة عن التجربة، لأن هذه المبادئ حينما تنفى أو تثبت تستند دائما للاستحالة، للاستحالة والضرورة. وإذا ما أدركنا إمكان شيء ما ولو ممكنا، فكيف نستطيع أن ننفي وقوعه بصورة منفصلة عن الحس والتجربة؟ أقول من الواضح جدا كما قلنا قبل قليل أن هذا الأمر يرجع بصورة تفصيلية إلى أين؟ يرجع إلى مبدأ عدم التناقض. وبما أن مبدأ عدم التناقض كما يعني صرح به السيد الشهيد الصدر أنه غير قابل لاحتمال الوقوع، الكلام هو الكلام في الموضوع، يعني لا فرق. ثم قال: إن شيئا من قبيل هذا التحليل قد يكفي للانتباه على أن هذا المبدأ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس من المبادئ العقلية القبلية، غير أننا سوف لن نكتفي بهذا، بل سوف نحاول القيام بتوضيح كامل لتفنيد الطابع العقلي المستقل لذلك المبدأ الأرسطي، ونستعمل وسائل عديدة للتنبيه على واقع ذلك المبدأ، وأنه ماذا؟ تجريبي وليس عقلي قبلي، وتجريده عن طابعه العقلي المزعوم كما يدعيه المنطق الأرسطي. وسوف يتبين أن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه من خلال نقد المبدأ الأرسطي وعلى مستوى التمهيد في المبدأ الأرسطي للاستقراء يشكل علما إجماليا، ثم ندخل في هذا البحوث حتى نصل إلى القسم الثاني في الاستقراء والمذهب التجريبي. سوف يتبين أن سيد الشهيد يريد أن يصر بكل حال من الأحوال وبكل طريقة على كون أن المبدأ القائل أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هو من المبادئ التجريبية وليس من المبادئ العقلية القبلية. لاحظ، لكن أقول حتى لو افترضنا من باب الافتراض ومن باب التنزل أنه ثبت ذلك له، لكن هذا لم يثبت للمنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي لا يعترف به. ولا يعترف المنطق الأرسطي بماذا؟ بما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لاحظ، يعني حتى لو ثبت لكنه سوف يثبت بمقدار ما يقوله السيد الشهيد الصدر، يعني للسيد الشهيد الصدر، ولم يثبت للآخرين. لاحظ، وإلا فإن المنطق الأرسطي بشكل واضح جدا بحث هذه المسألة بحثا معمقا جدا، لكن مع الأسف السيد الشهيد الصدر كأنما يريد أن لا ينظر إلى مستوى ما تعاطته أو ما تعاطاه المنطق الأرسطي مع تلك النتائج ومقادير تلك النتائج. البحث سوف يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى من البحث القادم في مستوى العلم الإجمالي الذي يريد أن يدخلنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إليه، حتى نقف على كوني كما يدعي هو على أن هذا المبدأ هو من المبادئ التجريبية لا من المبادئ القبلية. البحث له تتم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.